أنا عندي موضوع والحقيقة من الضروري أرى أن أتكلم فيه في مثل هذا الوقت، لأنه موضوع قام قبل يومين ومن الضروري التعليق عليه، وقد حاولت أن آتي ببعض النصوص حتى أكون أمينا فيما أذكر، وهو موضوع سببه ما نشرته جريدة حكاظ في يومين فارطين أظن يوم الثلاثاء والأربعاء في مقالة سطرها الأخ المحتسب أحمد الغامدي في جريدة عكاظ، فأود أن أعلق على هذا تعليقا سريعا لأني أرى أنه من المناسب أن يعلق عليه في مثل ذلك الوقت، وكنت أتمنى ألا يثار هذا الموضوع في مثل هذه الظروف التي نعيشها، وخاصة وأن المملكة تواجه الآن عدوانا خارجيا كما نسمع به، كفانا الله شره.
آمين.
وإن شاء الله ستنقشع هذه الغمة بإذن الله عن البلاد والعباد، فنحن نواجه العدوان الذي هو موجود وقائم الآن في جنوب المملكة، وذهب ضحيته الكثير من جنودنا رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته.
آمين. آمين.
أقول في مثل هذا الوقت كان ينبغي ألا تثار مثل هذه القضايا الخلافية بمثل هذا الأسلوب الذي أثيرت به وأثارت به. كذلك نعيش الكارثة، كارثة جدة والتي تكلمت عنها في بداية الحلقة، نسأل الله أن يلطف بمن وقعت بهم وأن يلطف بنا جميعا. لكن لما سطر هذا المقال كان من الملائم أو كان من الواجب الحقيقة التنبيه على بعض ما ورد فيه، وقد عنونت له عكاظ بعنوان أيضا مثير، قالت هيئة الأمر بالمعروف تتصدى لدعاوى الاختلاط، وفي الحقيقة فإن الهيئة لم يصدر منها شيء، ونحن نعرف أن الهيئة جاءت رسمية وهي تعرف أن أمور الفتوى لجهة رسمية أخرى، ولكن هذا من التلبيس في العناوين، فالمفروض من جريدة كجريدة عكاظ لها قراؤها ولها متابعوها ولها ثقلها أن تكون دقيقة. فهذا واحد من منتسبي الهيئة يتكلم باسمه هو ويتحمل مسؤولية كلامه، لكن لا تحمل هيئة الأمر بالمعروف مثل هذا الأمر. الذي سأتكلم عنه في هذا الأمر أو في هذه الحلقة أمرين، أمر منهجي وأمر علمي، ربما أن الوقت قد لا يسمح، لكن سأعرض لها ولو بإيجاز. أما الأمر المنهجي فهو يتعلق بطريقة عرضه للخلاف، بطريقة عرض الكاتب للخلاف في المسألة، ثم بالألقاب التي أطلقها على القائلين بالتحريم وما رتب على القائلين بالجواز، وأنا سأتي لكم بما ذكر بنصه حتى أكون أمينا. قال سأتطرق في حديثي هنا عن الاختلاط الذي صار فيه الكثير من الخلط، نعم وأنا أقول صار فيه الكثير من الخلط ومنه الخلط الذي جاء به الكاتب. ثم قال لكن بعض المتأخرين بالغ في موضوع اختلاط النساء بالرجال وصار اللفظ المعاصر ينصرف إليه بإطلاق، تولد ذلك المصطلح الدخيل المتأخر فغالط به من لم يميز، انظروا معي، أو من أراد التلبيس إلى آخر كلامه. ثم قال ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته ولم يتأملوا أدلة جوازه ولم يكتفوا هدي المجتمع النبوي فيه وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة. نعم الهدي النبوي هو قدوتنا في جميع شؤون التشريع.
هذا
والحق أنه لم يكن، قال في كلامه والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقة بل كان واقعا في حياة الصحابة إلى أن قال، وهذا من أخطر ما ذكر، فلم يبقى إلا أن يكون القول بالتحريم افتياتا على الشارع والافتيات عليه ابتداع في الدين. وهكذا أيها الإخوة صار القول بعدم جواز الاختلاط قول قلة غالط به من لم يميز أو من أراد التلبيس، وأن هذا القول جناية. وأهل العلم من السلف الذين قالوا من السلف والخلف الذين قالوا به لم يتأملوا أدلة جوازه ولم يكتفوا هدي المجتمع النبوي، وأن الاختلاط كان واقعا في حياة الصحابة، وأن القول بذلك افتيات على الشرع وابتداع في الدين. يا إخوان الذين قالوا بتحريم الاختلاط ليسوا قلة وليسوا من المتطفلين على العلم، الذين قالوا بتحريم الاختلاط وبينوا متى يكون الاختلاط محرمة وما هي المواضع التي يحرم فيها وأفاضوا في ذلك، الذي قالوا بهذا هم جملة من أكابر علماء الأمة من سلفها ومن خلفها، وهم من أهل العلم الربانيين، فممن قال به من العلماء سواء كانوا مفسرين أو محدثين أو فقهاء، القرطبي في كلامه عن واجبات المحتسب، وابن سحنون المالكي، والماوردي الشافعي، وابن عبد البر المالكي، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو حامد الغزالي، وأبو بكر العاملي، وأبو بكر بن العربي، والكسان الحنفي، وابن قدامة الحنبلي، وابن القيم، ابن القيم الجوزية تكلم عن هذا كلاما وافيا وبينه، وهو من هو في اكتفاء السنة ومعرفة الأثر وعلوم الشريعة، وهكذا في سلسلة متواصلة من العلم، إلى أن جاء في العصر الحاضر من ذكر أيضا حرمته وبين أثره في واقع المسلمين من علماء العصر الكبار والأئمة الربانيين سواء داخل المملكة أو خارجها، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ بن باز، والشيخ بن عثيمين، وبقية أعضاء اللجنة الدائمة، الشيخ الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي الحالي. وقد تضمن المجلد، وأحيلكم للمجلد 17 في فتاوى اللجنة الدائمة، تضمن عشرات الفتاوى في حكم الاختلاط وبيان المحرم منه وأنه يحرم في الدراسة، وبينته بيانا جليا. أقول
عبد الرحمن أقول أيها لم يكتب هذا، لم يقرأ هذا،
أقول لا أعلم عنه، ولهذا أنا أقول تعليقا على هذا، هؤلاء العلماء يا أخ أحمد الكبار والأجلة والعلماء الربانيين افتاتوا على الشرع، تصف قولهم بأنه افتيات على الشرع، وتصف قولهم بأنه ابتداع في الدين، وتصف قولهم بأنهم لم يميزوا، وتصف قولهم بأنهم أرادوا التدليس والتلبيس، سبحانك هذا بهتان عظيم. الحقيقة لقد تألمت كثيرا من إطلاق مثل هذه الألفاظ من مثل هذا الكاتب، وتمنيت على الأقل إذا كان إلى هذا الحد أن يعتبرهم مجتهدين، ويعتبرهم مجتهدين صغار بالنسبة له، فيعتبرهم مجتهدين ويعطيهم ما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، المجتهد له أجر إذا أخطأ له أجر، لكن حتى بخل عليهم وظن عليهم بأجر الاجتهاد الخاطئ، يا سبحان الله. لكن فعلا تأملت في هذه اللحظة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المراء، ووجدت أنه ما يقود لمثل هذا إلا المراء. كانت المنهجية تقتضي أن يذكر نص أقوالهم وأن ينسب إليهم أقوالهم، هم يقول هم قلة متأخرين، كان العدل في العرض يقتضي منه أن يقول وقد قال بتحريم الاختلاط من الأئمة السلف فلان وفلان وفلان، وأن ويذكر جزءا من قوله، وأن يكون من قال به من الأئمة المعاصرين فلان وفلان وفلان ويذكر أقوالهم حتى يزين الناس قوله. أما أن ينسب إليهم ذلك ثم لما بدأ بسياق أدلة القائلين بالتحريم ماذا قال؟ قال ولم يتمسك القائلون بتحريم الاختلاط إلا بأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها، سبحانك أيضا هذا بهتان عظيم. من أعظم أدلتهم التي لم يذكرها هو، من أعظم أدلتهم ما جاء في القرآن، وهو قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا الحديث لم هذه الآية لم يذكرها، ولم يريدها في أدلته، ولم يجب عنها، ولم يريدها في أدلة القائلين بتحريم الاختلاط. وهذا الدليل من أقوى ما استدل به الإمام الشنقيطي، وأنا أقول ربما أنه لم يذكر هذا الدليل لأنه سيدفع، قد يدفع بدعوى الخصوصية، وهو في الأحاديث التي جاء بها قد دفع أدلة القائل بالتحريم بدعوى الخصوصية، دفع ما ادعوه من دعوى الخصوصية. طيب. ومن ثم فاختل منهجه بذلك.
شيخ عبد الرحمن خليني أسأل
أيضا بعد، فقال بعد قال كلمة طبعا. قال كما قد يغالط به العوام وأشباههم، ولا أدري هل أهل العلم المذكورين هم من العوام أو من أشباه العوام، يا سبحان الله. يعني كيف
يعني
كيف
ألا يحق لمثل، معليش شيخ عبد الرحمن، ألا يحق اليوم للإنسان أن يجتهد ويطرح رأيان، ولا يحق له؟
أنا لا ما أتكلم، ما لم أتكلم عن اجتهاده ولا عن رأيه، تكلمت عن جنايته على أهل العلم الذين قالوا بتحريم الاختلاط، هذا اللي تكلمت عنه الآن، وقلت إن منهجيته في القدح بأقوالهم والقدح بهم ولمزهم بأنهم لم يميزوا، وأنهم أرادوا التدليس، وأنهم افتاتوا على الشرع، وأنهم ابتدعوا في الدين، أقول إن هذا يعني يعني ماذا أسألك، أسأل أي واحد يستمع الآن، أيمكن أن يقال هذا الكلام في حق هؤلاء العلماء وهم علماء ربانيون يعني عرفوا وهو يعرفهم وتتلمذ على بعضهم، فكيف يقال هذا بحق هؤلاء العلماء؟ على الأقل يقول إنهم مجتهدين، أما البحث والعلم فلم يغلق بابه أحد، والبحث مفتوح والنظر مفتوح، وينبغي أن يكون القائد إلى البحث، البحث عن الحق والإخلاص فيه، هذان أمران مهمان، والله سبحانه وتعالى قد قال واتقوا الله ويعلمكم الله، فانظر كيف بني العلم وتعليم الله الناس للحكمة على تقوى نعم. سبحانه وتعالى. أما الأدلة التي استدل بها طبعا هذا
الوقت ماذا عندي دقيقتين
لو بس شيء طيب. الأدلة التي استدل بها طبعا لها من الردود الكثير، وأرجو ألا يعني يندفع أناس ممن قرأوا الأدلة قبل أن يسمعوا الردود عليها، ولو كان هناك وقت لذكرت الجملة، ولكن بعض هذه الأدلة كانت قبل الحجاب، وبعضها كانت تتعلق بسن المرأة، هل هو سن صغير معفو عنه أو كانت في سن اليأس أو سن كبير أو أصبحت من القواعد، وبعضها في دلالته كلام وفي استنباطه منها كلام، وبعضها معارض بنصوص أخرى. وكنت أود أن أعرض لحديث سودة وخروجها وما استدل به ونقل كلام ابن حجر ولم ينقله كاملا في مسألة الحديث أو اعتبار هذا المصطلح مصطلحا مبتدعا، والحقيقة أنه قال إن المصطلح مصطلح الاختلاط مصطلح مبتدع، ثم قال وهذه الأدلة تدل على جواز الاختلاط، فاستعمل هو المصطلح في الإجازة وأنكر استخدام المصطلح في التحريم. حديث المصافح وبوصل في النتيجة النهائية إلى جواز نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال من غير فتنة، وهذه أغفل فيها أحاديث غض البصر، وأغفل فيها أحاديث النظر وزين العينين النظر، كما أغفل فيها أمورا كثيرة كان ينبغي أن يذكرها في مثل هذا السياق الذي لا يجوز أن يغفل عنه. وعموما لأنك تقودني الآن قيادة إلى أن أنتهي، فأقول وأترك كلامه وأترك التعليق عليه، ولكن أقول يا جماعة الخير، لو نظرنا للاختلاط في واقعه سواء في البلاد الغربية أو في واقع الإسلام في البلاد الإسلامية، أيجرؤ طالب علم أن يقول إن الاختلاط في الدراسة جائز في الوضع الذي نشاهده، خاصة وأن دول الغرب بدأت تتراجع عن الاختلاط، أسرت الدول الإسلامية أنها أقامت سوق الاختلاط؟ ماذا يراد للمملكة؟ هل يراد للمملكة أن نئد تلك التجربة التي علمنا فيها أبناءنا وبناتنا وجنبناهم الاختلاط، وهي تجربة تحولت إلى واقع نفتخر به ونفاخر به وسنظل عليه بإذن الله؟ إن جميع مؤسسات التعليم في المملكة يحكمها الأصل الشرعي الذي أخذت به هذه الدولة، وهو الفتاوى التي خرجت من الجهة الشرعية، وكذلك النظام العام الذي أقر فصل البنين عن البنات، فلسنا بحاجة إلى من يأتي الآن ليئد تجربتنا ويقول إن الاختلاط في الدراسة جائز، وكأنه بهذا يفتح الباب لإلغاء تلك الحواجز. ومن عجبه في هذا الكلام أن من الأدلة التي ساقها أدلة وضوء الرجال والنساء من إناء واحد، فقلت لعل الكاتب يصل إلى نتيجة بأن تهدم المغاسل والمواضع في المساجد بين الرجال والنساء ليتوضأوا من صنابير واحدة، وسبحانك هذا بهتان عظيم.